الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. محادثات عراقية أردنية في بغداد تتناول تعزيز التعاون العسكري. التحالف الدولي ينفذ 10 غارات على مواقع داعش في العراق وسوريا. أوباما يطلب تفويضا من الكونغرس لمحاربة داعش. والقوات النظامية السورية تسيطر على أراض في جنوب البلاد. أجرى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في بغداد الأربعاء محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية. الفريق الأول الركن مشعل محمد الزبن تناول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة. وقال العبيدي في مؤتمر صحفي مشترك:
زيارة السيد الفريق لها معاني كبيرة جدا، هو تقديم دعم غير يعني متوقف عند حد إلى القوات المسلحة العراقية، وتعبير واضح عن أنه نحن في خندق واحد من أجل محاربة الإرهاب في هذا الوقت العصيب اللي تمر به المنطقة.
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من جهته قال الفريق الأول الركن مشعل محمد الزبن:
أنه إحنا وأخواننا بالعراق الشقيق في خندق واحد، وسنعمل كل شيء في سبيل بأن نهزم هذا التنظيم، ولن نتردد كقوات مسلحة أردنية والجيش العراقي الشقيق بأن نعمل معا حتى نهزم هذا التنظيم في أي مكان، سواء داخل العراق أو سوريا أو في أي مكان بالعالم.
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الأول الركن مشعل محمد الزبن. أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أن التحالف الدولي شن 4 ضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، و6 ضربات أخرى على أهداف للتنظيم في العراق. وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان أن من بين الضربات التي وجهت في سوريا بين 8 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء و8 صباحا الأربعاء كانت هناك ضربتان بالقرب من كوباني. وقال البيان أيضا إنه في العراق استهدفت مواقع بالقرب من بيجي وكركوك والموصل والفلوجة. أرسل الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس نص طلبه لتفويض لاستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وحدد فترة العمليات ضد مقاتلي التنظيم ب3 سنوات، ومنع استخدام القوات الأمريكية في قتال بري هجومي ممتد. وقال أوباما في رسالة مرفقة بالمسودة: أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته. وأضاف: يجب نشر قوات محلية وليس قوات أمريكية لتنفيذ مثل تلك العمليات. نجحت القوات النظامية السورية ومقاتلو حزب الله المتحالفون معها في السيطرة على أراض جديدة خلال حملة ضخمة في جنوب سوريا الأربعاء. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التي نفذت الهجوم تقدمها حزب الله وسيطرت على عدة تلال وقرى. وقال ناطق باسم إحدى جماعات المعارضة إنها فقدت أراضي لكنه وصفها بأنها غير مهمة. هذا وقد اجتمع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا مع الرئيس بشار الأسد في دمشق الأربعاء لبحث اقتراحه وقف النار في مدينة حلب. في طهران ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن دور إيران ضروري لمكافحة الإرهاب ومن أجل تأمين الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. وأضاف قائلا في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى 36 للثورة الإسلامية:
دعونا نقول للعالم بصوت عال وواضح، إذا كانوا يريدون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ويريدون استئصال الإرهاب، ليس هناك من خيار إلا التعامل مع وجود جمهورية إيران الإسلامية.
الرئيس الإيراني حسن روحاني. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في شرق البلاد.
من المتوقع أن يبدأ هذه اللحظات لقاء أوكراني ألماني فرنسي روسي على أعلى مستوى في العاصمة البيلاروسية مينسك، وسيعالج الزعماء الأربعة الأزمة الأوكرانية واحتمال التواصل إلى حل سلمي لها. أما الوضع الأمني في المنطقة فإنه يبقى متوترا حسب أفادت مصادر عسكرية أوكرانية، ولقى 87 متمردا مصرعهم في اشتباكات في الساعات الأواخر الماضية، كما تم تدمير 42 سيارة مدرعة ودبابة تابعة لهم. في غضون ذلك قصف الانفصاليون مواقع للقوات الحكومية ومناطق أهل بالسكان 107 مرة، ما أدى إلى مقتل 18 جنديا أوكرانيا على الأقل وإصابة 68 آخرين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة الراق الحر، كييف.
أخيرا، ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أن ما يقدر بنحو 300 مهاجر لقوا حتفهم على الأرجح بعد محاولة العبور البحري من ليبيا إلى إيطاليا وسط أجواء عاصفة. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى تقريرين بيئيين من سامراء وكربلاء، اللتين تعانيان من مظاهر لا تليق بهما كمدينتين مقدستين حسب قول السكان، منها انتشار النفايات والقمامة في أنحائهما، وأيضا مظاهر غير صحية مثل الجزر العشوائي. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم فرص تعديل الدستور إزاء أولوية المواجهة مع داعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أطلق التغيير الذي حدث في عام 2003 عملية سياسية حافلة بالمفارقات والسمات الفريدة، ومن هذه أن العراق لعله البلد الوحيد الذي تمارس المعارضة السياسية دورها فيه من مواقع السلطة، وبات من المألوف أن يسمع العراقيون انتقادات لاذعة يوجهها إلى الحكومة نائب رئيسها أو وزير فيها. ومن السمات المميزة الأخرى للعملية السياسية أن القوانين لا تمر إلا بتوافق الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان، وليس على أساس أغلبية الأصوات كما هو متعارف عليه. وحين لا يكون التوافق ممكنا تحت قبة البرلمان، ينزوي القادة السياسيون وراء أبواب مغلقة في مفاوضات معقدة للتوصل إلى صفقات توافقية يخرجون بها على النواب للتصويت، الذي يكون في الغالب على سلة من القرارات أو القوانين. وما يقال عن إصدار القوانين على مستوى السلطة التشريعية وصنع القرارات على مستوى السلطة التنفيذية يصح على الدستور أيضا، فالدستور ينص على تنفيذ المادة 140 لتسوية وضع كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها في مدة أقصاها 31 من كانون الأول 2007، وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على الموعد ما زالت هذه المادة تنتظر التنفيذ. كما ينص الدستور في المادة 65 على إنشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد إلى جانب مجلس النواب يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وبعد مرور 10 سنوات ما زال البرلمان العراقي يعمل بمجلس واحد، في حين أن المجلس الثاني قلما يرد ذكره رغم أن تشكيله لازم بنص دستوري. ولعل المفارقة الأكبر حين يتعلق الأمر بالدستور أن من كتبوا قانون البلاد الأساسي الذي تنبثق منه سائر القوانين الأخرى اعترفوا فور الانتهاء من كتابته بأنه دستور ناقص يحتاج إلى تعديل، ولهذا السبب أدرجوا في نهايته المادة 142 التي تنص على أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. وامتدت الأشهر 4 التي حددها الدستور إلى نحو 10 سنوات دون أن تتفق الكتل السياسية على النصوص الدستورية التي يمكن تعديلها. وانضمت المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور إلى ما آلت إليه المادة 140 والمادة 65 إلى أن شكلت حكومة حيدر العبادي في أيلول الماضي على أساس اتفاق سياسي بين الكتل التي وافق على المشاركة في حكومته. ويتضمن الاتفاق السياسي 20 بندا بينها بند ينص على تعديل الدستور. وأعلن مؤخرا عن قرار مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية دائمة تأخذ مهمة التعديلات الدستورية على عاتقها إلى جانب اللجنة المؤقتة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. ولكن مستشارة رئيس مجلس النواب وحدة الجميلي رسمت صورة قاتمة لآفاق عمل هذه اللجنة وفرص إنجاز المهمة التي أنيطت بها في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق اليوم.
شكلت لجنة تكون عدد من النواب تحمل على عاتقها تعديل الدستور. حد الآن جازمة يعني حد الآن ما بدأ بالعمل. هاي المرحلة يعني طيب المرحلة 2014-2018 حيصير تعديل الدستور بالمطلق. لأنه الوضع البلد مربك. يمثل في البلد تحت باحتلال داعش. ناس مهجرين كثيرين. تستحدث محافظات الحالة تستحدث من جديد. والدستور يقول يعني لازم يصير استفتاء على التعديلات. يعني إذا كسر محافظات ربما سمعناته أنه يرفض التعديل، وبالتالي ما عاد لحالة مستقرة حتى تجي تستفتي بها المحافظات. ما كان مستقر بس المحافظات الجنوبية اللي هي مستقرة، أما الوسط والشمال بالمطلق غير مستقر. فتشكلت لجنة بس التطبيق العملي لا يمكن حدوث الآن، لا يمكن.
عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي وصف الدستور العراقي بأنه من أفضل الدساتير العربية وفي المنطقة عموما، ولكن الكتل السياسية تدرك رغم ذلك أنه ليس وثيقة مثلى.
يعتبر الدستور العراقي في الوقت الحاضر هو من أفضل الدساتير الموجودة في المنطقة العربية والإقليمية، لكنه هل هو يكون يعني صحيح 100%؟ أو مثلا تكون مواده تخدم العراقيين 100%؟ لا، بالتالي هو يحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة، وكل الكتل السياسية لا تمانع في ذلك إذا ما تشكلت لجنة ووضعت نصب عينها يعني مصلحة الشعب العراقي، فلا أعتقد هنالك معارضة حتى من قبل الشعب الذي سوف يستفتي عليه.
ورأى عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن ضرورة تعديل الدستور تمليها كتابته بإدراج مواد ليست لصالح المكون الشيعي ومواد ليست لصالح المكون السني وأخرى ليست لصالح مكونات أخرى.
الدستور ليس قرآن منزل، هو قانون وضعي تم وضعه من قبل بعض المشرعين العراقيين سواء كانوا في الفقه القانوني أو في الفقه الإسلامي أو من مجلس شورى الدولة في وزارة العدل، وبالتالي هذا القانون معرض في فقراته في مواده إلى الطعن أو مثلا عدم تقديم أو لا يرتجى منها مصلحة في وقت ما أو زمان ما. فلذلك أعتقد قضية التعديل هي واردة لا أحد يعترض عليها. هناك الكثير من المواد التي هي ليست في صالح الشيعة، وهناك مواد ليست في صالح السنة، وهنالك مواد ليس في صالح باقي المكونات. لكن بالتالي كان الدستور على يعني أشبه ما يكون بقضية توافقية.
الخبير القانوني طارق حرب لاحظ أن الكتل السياسية أخفقت في الاتفاق على تعديل قانون النفط والغاز، وبالتالي فإن من الصعوبة بمكان تعديل وثيقة أشد تعقيدا مثل الدستور.
كان المفروض أن يأتي ذلك السنة الأولى من تطبيق الدستور سنة 6 كما قررت بعد 42، هذا ما حصل يعني. والآن كذلك أعتقد لأن كل الكتل السياسية الموجودة يذهب إلى مذهب التمسك بما هو موجود له في الدستور وعدم البحث عن شيء آخر. فالمسألة أقول يعني خلافات كثيرة، وأنا حتى لا وافق من السنوة وافق الشعب، فأقول لذلك صعب جدا إجراء التعيين. ثم على شيء قانون وما يتم المتمر يعني إلى الآن قانون النفط والغاز ما تم اتفاق عليه، وقالوا من شوية مكان تعديدا من شوية مكان أخرى. كيف يمكن لنا أن نتفق على مسألة تسمى التعديل وإن كان تعديل يعني صفة ملازمة لكل الدساتير صدر فيها تعديلات، لكن مع ذلك رديعة التعديل دستور جامد ومن الصعوب مكان إجراء تعديل.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري هو الآخر أبدى تشاؤمه باتفاق الكتل السياسية على أي تعديلات جدية في الدستور، وخاصة بعد أن فشلت في السابق رغم ما بذل من جهود أممية لمساعدة العراق في هذا المجال، لافتا إلى أن سجل القوى السياسية في هذا المضمار ليس مشجعا.
موضوع الدستور موضوع شائك ومعقد لأسباب عديدة وطويلة. أولا أن الطبقة السياسية لو لم يوضع ذلك الدستور الموجود حاليا بعجالة لم استطاعت أن تضع الدستور إلى الآن، ومن ثم فهي أخفقت في كثير من القوانين وسط إصدارها، ومن ثم فهي أضعف من أن تقوم بالتعديلات الدستورية. ونقطة أخرى هنالك أيضا أن لجنة التعديلات الدستورية هي قائمة، وكان يفترض أن تنتهي من التعديلات في غضون 4 أشهر من إقرار الدستور، وهو ما لم يحصل لا بعد 4 أشهر ولا بعد 40 شهرا ولا بعد 4 سنوات. بذلت جهود دولية أيضا وأممية ومن خبراء قانونيين ودستوريين لإجراء بعض التعديلات الدستورية، ووضعت تلك التعديلات الدستورية كمسودات لكنها أيضا لم تظهر إلى النور وعادوا من حيث أتوا.
واستعرض الأكاديمي أنور الحيدري عقبات أخرى تعتر طريق تعديل الدستور، منها بالطبع سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق وصراع الإرادات السياسية على حساب الرؤية الفقهية إلى وظيفة الدساتير.
في مثل هذه المرحلة تتصارع الإرادات السياسية، ومن ثم هي لا يكفت لديها تلك الرؤية لفقه القانون والمغزى الدستوري. ما زالت المحكمة التي تفسر الدستور والسلطة القضائية المختصة بهذا الجانب غير موجودة. يضاف إلى ذلك أن هذا الدستور أصبح جامدا ومعطلا بفيتو 3 محافظات، وأيضا هناك أي قوة سياسية بإمكانها أن تؤثر على جمهور 3 محافظات. يضاف أيضا إلى كل ما تقدم أن هذه اللجنة ليست لديها تلك الرؤية القانونية لصياغة الدستور، هي تحاول أن تفرض رؤى سياسية متقاطعة دون إطارها القانوني المسوغ وفق مبادئ الديمقراطية. ولربما يمكن القول أن الوضع الحالي في البلاد حتى إلى ما عدل الدستور برلمانيا فإنه يفترض أن يطرح باستفتاء شعبي عام، وفي مثل هذا الظرف وفي ظل سيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المحافظات لا يمكن إجراء مثل هذا الاستفتاء.
المحلل السياسي محمود الهاشمي توقع أن يمر وقت طويل نسبيا قبل أن تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على أي تعديلات دستورية ذات معنى، نظرا لقلة خبرتها وتفاوت مستوياتها والشك الذي يعتري العلاقات بينها.
باعتقادي خلال الحراك الذي يتداوله الأخوة في مجلس النواب يريدون إجراء بعض التغييرات في هذا الموقع أو ذاك، ولكن هذا الشد بين الأطراف البقية ربما يؤخر هذا، لأنه أنا باعتقادي ما زالت النخب السياسية وليس النخب المثقفة ليس جميعهم في أطوال واحدة وثقافات متقاربة، وتغلب عليهم أيضا قلة الخبرة في هذا المجال، فأخشى أنهم لا يستطيعون أن يتورطوا في عملية هذا التغيير ربما يدفعهم فعلا إلى أكثر من عام، وهذا هو الأفق مفتوح، نتمنى لهم يعني التوفيق.
وأعرب المحلل السياسي محمود الهاشمي عن خشيته من أن التعديلات الدستورية حتى إذا أجريت فإنها ستكون على قاعدة التراضي وتبادل المصالح بين القادة السياسيين على حساب المصلحة العامة.
في كل العالم ليست هنالك دساتير ثابتة. في بلادنا كلما اقتربت التوافقات كلما ممكن أن يجري هذا التعديل، ولكن الأخطر في ذلك أن هذه التغييرات تكون ضمن مبدأ التراضي والتوافق وتبادل المصالح السياسية بين السياسيين وليس مصلحة المواطن، أي أن التغيير الذي يحدث غالبا بسبب تجدد الحياة، بسبب انفتاح الحياة الجديدة. لكن المشكل هنا الآن أنا ما أخشاه هي ظاهرة التراضي الذي ربما تفقد القانون فاعليته، هذا هو الذي أخشاه في كل هذا التعديل الذي ربما يكون أو لا يكون.
المعلق السياسي ومدير مرصد الحريات الصحفية هادي جل ومرعي توقع أن تدفع قضية التعديلات الدستورية إلى الظل إزاء وجود أولويات أشد إلحاحا مثل معالجة الوضع الأمني وبالارتباط معه قانون الحرس الوطني.
تتزاحم القرارات والمشاريع، وبالتالي أنا لا أعتقد أبدا أن البرلمان العراقي سينجح في الوصول إلى صيغة تفاهم فيما يتعلق بتعديل الدستور. هذه في الأصل هي مطالب القيادات السنية في البداية، ثم أن هناك بعض الكتل الشيعية تماهت مع الكتل السنية وقالوا أن هناك ضرورة لتعديل بعض قرارات الدستور لتتناسب مع طبيعة الوضع السياسي وإدارة الدولة والشراكة في الحكم. لكن عموما في خضم هذه المشاكل وموضوع الأمن والاقتصاد والتقشف، لا أعتقد أن الأولوية ستكون لموضوع التعديلات الدستورية، وهذا الموضوع سيطول ويطول كثيرا. حتى لو أتيحت الفرصة ليكون على طاولة النقاش سيستمر البحث فيه، وأيضا الأولوية لبعض القوانين الأخرى كقانون الحرس الوطني الذي سيستغرق أسابيع طويلة في النقاش داخل البرلمان. لذلك يمكن أن تطرح كثير من القضايا والمشاريع والقوانين ويجري الحديث عن تعديلات دستورية، ولكنها في النهاية لن تحسن في فترة قليلة.
تنص المادة 20 من الاتفاق السياسي الذي شكلت حكومة العبادي بموجبه على تفعيل المادة 142 الخاصة بتشكيل لجنة مراجعة الدستور لإنجاز التعديلات الدستورية التي تمس الحاجة إليها في ضوء ما كشفت عنه تجربة الحكم في المرحلة السابقة. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نتلو على حضراتكم بعض الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية. لكن قبل ذلك نذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح اليوم الخميس، وهما في اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال واقع هذه المشكلة في العراق وظاهرة التشهير عبر الإنترنت، وسؤال الغد هو كيف يمكن الحد من ظاهرة التشهير عبر الإنترنت. كما ستتابعون في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى وأربيل والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل البلاد وخارجها. يمكنكم أيضا التواصل مع زميل محمد كريم في الاستوديو على الهاتف رقم 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 بتوقيت بغداد لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة وصوتية على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. كما يمكنكم التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب. أما الآن فمع عدد مرسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدائم على قيس السماوي من قضاء الهندية محافظة كربلاء يقول: تم تقديم البشارة لنا من قبل مجلس قضاء الهندية بأنه سيقوم بتبليط الشارع في قرية الرشيدة لكن هذه الأمنية لم تتحقق حتى الآن. المستمع الكريم علي جبار يقول: لماذا تبيع الدولة عقاراتها؟ هذه العقارات هي ملك الأجيال ولا يجوز التصرف بها. محمد السعيدي من ديالى يقول: من أمن العقاب سأل أدب التجاوزات من قبل حمايات بعض الوزراء والحكومات المتعاقبة على العراق تمثل أولا استهانة بقوانين دولة، ثانيا التجاوز على حقوق المواطن وحقوق الإنسان، وهو يشير إلى بعض الحالات التي حصلت آخرها اعتداء حمايات وزير حقوق الإنسان على الإنسان، وكان في هذه الحالة مواطن شرطي مرور يقوم بواجبه في تنظيم السير، إلا أنه تعرض هو والضابط المسؤول عنه إلى الاعتداء الجسدي من حمايات وزير حقوق الإنسان الذي هو واجبه حماية حقوق الإنسان.
السلام عليكم. محمد الزبيدي من محافظة ديالى. أشرف أن أكون فريق الأقراص العراق الحر. السلام عليكم ورحمة الله.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
حكم الغرام ما يضل دوام.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أجرى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في بغداد الأربعاء محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الأول الركن مشعل محمد الزبن، تناولت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة. ذكر الجيش التركي الأربعاء أن قوات الأمن اعتقلت مواطنا تركيا وثلاثة عشر أجنبيا كانوا يسعون إلى عبور الحدود إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى 36 للثورة الإسلامية أن دور إيران ضروري لمكافحة الإرهاب ومن أجل تأمين الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. شارك عشرات الآلاف في تظاهرات ضد الحوثيين في مدينة تعز بوسط اليمن الأربعاء، بالإضافة إلى المئات في العاصمة صنعاء في احتجاجات هي الأكبر على تحرك الحوثيين واحتلالهم صنعاء في أيلول الماضي. دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قررت غلق سفاراتها في اليمن لدواع أمنية. قضت محكمة بلجيكية الأربعاء بالسجن 12 عاما لزعيم جماعة الشريعة من أجل بلجيكا الإسلامية المتشددة بعد أن خلصت إلى أنه يقود جماعة إرهابية تجند الشبان للقتال مع جهاديين في الشرق الأوسط. أعلن في الصين الأربعاء أن الرئيس شي جين بينغ سيقوم بأول زيارة دولة للولايات المتحدة في أيلول بعد أن ناقش رئيس الدولتين نقاط الخلاف المحتملة خلال مكالمة هاتفية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، لنستمع إلى تقريرين بيئيين من سامراء وكربلاء اللتين تعانيان من مظاهر لا تليق بهما كمدينتين دينيتين حسب قول السكان، منها انتشار النفايات والقمامة في أنحائهما، وأيضا مظاهر غير صحية مثل الجزر العشوائي. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، تعاني مدينة سامراء من قلة الخدمات وانتشار النفايات فيها في ظل غياب حكومي ووعي عام بوجوب الحفاظ على نظافتها بما يليق بقدسيتها حسب قول السكان. التفاصيل من أحمد سمير.
يعاني أهالي قضاء سامراء من مشكلة تراكم النفايات داخل الأحياء السكنية خصوصا الشرقية منها، ويبدي أهالي قضاء سامراء امتعاضهم من أداء البلدية بسبب تراكم النفايات داخل الأزقة والأحياء.
والله يعني دور البلدية بالمدينة ضعيف، يعني احنا المدينة هسه حاليا بها كثافة سكانية كبيرة نسبة من النازحين والمهجرين، فمن تيجي يعني تبوع طب المناطق يعني خدمات ما بيها، كل شيء ماكو، يعني الوسخ بالشارع صار، المجاري مسددة، يعني احنا مدينة يعني مدينة مقدسة لازم تصير نظيفة، وفود تيجي عليها واشكال، يعني مو مال والله العامل مال البلدية يجي يوميا تقول يا بشيل هذا الوسخ باب الحوش او بالحاويات، يقول لك والله ما شيله، يعني هسه اكو مزابل بسامرة حتى الدودة يطلع منها، هسه لو يجي مسؤول انا ودي بنفسي عليها حتى اشوف ودود ووسخ، يعني حتى يسوي عدوى بالاطفال.
ويقول المواطن بلال العلوي ان المدينه مهمله والخدمات البلديه فيها شبه مفقوده، ويضيف ان ابسط تلك الخدمات ترك الاوساخ امام المنازل، ما لم يستلم عاملون نظافه مبالغ ماليه من الاهالي حتى يرفعوا النفايات، محملا المسؤولية لمجلس محافظة صلاح الدين لعدم نقله المديريات المهمة إلى قضاء سامراء.
هناك اهمال يعني كبير للمدينة من ناحية الخدمات، من ناحية الرقابة، من ناحية البلدية. الموضوع المهم يعني أنه نلاحظ أكو قصور بخدمات البلدية تجاه المدينة، عفوا الأوساخ، يعني أبسط الأمور اللي يمر بها سيارة الكابسة أو غيرها، يعني عامل النظافة ما يقبل يشيلها إلا مقابل أجر من البيت، يعني إذا كان مثلا يطرق الباب مرة أو مرتين وما موجود يترك الأوساخ بمكانها. اثنين حقيقة يعني المدينة غايبة عنها الرقابة، والحكومة المحلية حكومة محافظة صلاح الدين بالأخص وليس حكومة مجلس البلدية سامرة، يعني هناك أكو تقصير كبير بهذا الموضوع بهذا الخصوص. من ضمنها يعني عدم نقل المديريات الفاعلة مدينة تكريت، وحاليا سامرة هي لا من كل الأقضية، يعني من أقضية الدور والضلوعية والعلم والبيجي وحتى من ناحية بلد والإسحاقي.
إلى ذلك أكد مدير بلديات صلاح الدين المهندس فايق مطلق زيدان في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المديرية تقوم بدفع الرواتب إلى موظفيها، وأن البلدية ستقوم بإنهاء خدمات من يقوم بطلب الأموال من المواطنين واستغلال الوضع الأمني، داعيا المواطنين للإبلاغ عن طريق الخطوط الساخنة الخاصة بالبلديات عن حالات ابتزاز المواطنين.
بالنسبة للذين يفرضون من بعض العمال وبعض السواق الساحبات وبعض السواق الكابسات حول استغلال هذا الظرف ويقوم بمطالبة المواطن وليس جبر المواطن، أعتقد على دفع بعض الأجور الرمزية حول مساعدته أو يعني من هذه الأمور. بالعكس إحنا البلدية نقوم بدفع الرواتب وفي استحقاقها، ونعلم المواطن بأنه هنالك أرقام موجودة على الساحبات وكذلك خط ساخن، من الممكن أن يتم مخابرة البلدية وستكون هنالك إجراءات على إنهاء خدمات هؤلاء المسيئين وسيتم محاسبتهم وإنهاء خدماتهم بدلا أن تكون هنالك فوضى إدارية في المدينة.
يذكر أن المدينة تشهد زيادة مستمرة بعدد ساكنيها بسبب توافد النازحين الذين يلجؤون إليها من المناطق القريبة هربا من العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على تلك المناطق. من محافظة صلاح الدين أحمد سمير، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، نبقى مع الشأن البيئي وننتقل من سامراء إلى كربلاء التي تعاني من نفس المشكلة وأيضا من مشكلة الجزر العشوائي من قبل أصحاب محال القصابة. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
شكلت مديرية زراعة كربلاء لجنة خاصة بمراقبة محال القصابة للحد من ظاهرة الجزر العشوائي التي قال الناطق الإعلامي باسم المديرية باهر غالي إنها منتشرة ولم تحد منها التحذيرات والتوصيات التي أصدرتها مديرية الزراعة في وقت سابق، مشيرا إلى أن انتشار بيع المواشي بين الأحياء شجع ظاهرة الجزر العشوائي.
هذه اللجنة تضم مديريات الزراعة والصحة والبيئة ودائرة البيطرة بالإضافة إلى الشرطة المسؤولة عن هذا الموضوع. حقيقة هذه اللجنة تقوم بجولات يومية وشبه يومية خلال لتفتيش محلات القصابة والجزر العشوائي وتحيل العديد من المخالفات.
وأوصت اللجنة المشكلة للحد من الجزر العشوائي بإيقاع العقوبات بالمخالفين من القصابين.
الإجراءات القانونية تتمحور ما بين فرض عقوبات مالية تتراوح يعني من 250 ألف دينار فما فوق، إضافة إلى سحب إجازة ممارسة المهنة وغلق المحلات.
عدد من أصحاب محال القصابة قالوا إن المجزرة المجازة صحيا تقع خارج المدينة، مؤكدين أن الوصول إليها يستغرق الكثير من الوقت، مقللين من جدية ما يقال عن مخاطر الجزر العشوائي. لكن هيام مصطفى من دائرة صحة كربلاء لها رأي آخر.
هناك حالة من الذبح العشوائي في ساحات بعيدة خارج مركز المحافظة ودون مراقبة الجهات الصحية وخاصة دائرة الرقابة الصحية، وطبعا هذه حالة غير جيدة لأنه قد تكون هناك حيوانات اللي هي أصلا تذبح وتستخدم لحومها للاستهلاك، قد تكون بها أمراض أو فيروسات. وأيضا هناك حالة أنه بعض المحلات تعرض لحومها بطريقة غير صحية، كأن مثلا أما بالشارع في الشارع أو تكون معرضة للأتربة وللميكروبات، وبالتالي راح تكون السبب لانتشار الأمراض.
في المجزرة تخضع الحيوانات إلى الفحص الطبي قبل جزرها، من هنا فإن المخاطر الناجمة عن الجزر العشوائي لا تأتي فقط مما يسببه من تلوث أو من طريقة الجزر في مكان مفتوح، إنما تأتي أيضا من كون الحيوانات المجزورة لا تخضع للفحص الطبي وقد تصل إلى المستهلكين وهي مصابة بمرض ما. وهذا الإعلامي جاسم الكلابي.
لذا لابد من تفعيل الإجراءات بهذا الخصوص من قبل البيطرة والدوائر الزراعية والجهات الرقابية في محافظة كربلاء المقدسة من أجل وضع حد للتلوث البيئي والحفاظ على صحة المواطن. كما أن العديد من المواطنين في عدد من الأحياء يستهلكون كميات كبيرة من اللحوم التي تجر خارج المجازر والتي قد تكون مصابة بالعديد من الأمراض.
وتنتشر محال القصابة بين الأحياء السكنية وعلى الطرق الخارجية بين كربلاء والمحافظات المجاورة، ما يجعل من عملية مراقبتها صحيا أمرا ليس سهلا. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع للمجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نمر في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على كتاب يتناول موضوع الهوية والأمة في العراق، تأليف الباحث شيركو أمانج. كما لنا وقفة مع المشاكل التي تواجهها دار الأزياء العراقية، فضلا عن لقاء مع قاص وناقد بصري. كتاب جديد يتناول موضوعا هاما هو الهوية والأمة في العراق، صدر خلال هذا العام للباحث شيركو أمانج. الكتاب صادر أصلا باللغة الإنجليزية عام 2013، وتمت ترجمته وأصدره بالعربية عام 2015، وقد ترجم إلى العربية بواسطة عوف عبد الرحمن عبد الله، وصادر عن دار الساقي ودار آراس للطباعة والنشر. شيركو أمانج أكاديمي زائر لجامعة جنوب أستراليا، وعمل سابقا في برنامج تطوير الكفاءات البشرية لوزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان. الكتاب يقع في 414 صفحة من القطع الكبير، ويتناول موضوع الهوية والأمة في العراق عبر تاريخه الحديث وصولا إلى العام 2013، وينقسم إلى 9 فصول رئيسة، مثل موضوع الهوية في العراق، وتشكيل العراق، وفيصل وحلم الأمة، وصولا إلى الفصل الأخير المعنون مفارقات بناء الأمة في العراق.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الكاتب حسن الضفيري من البصرة، يكتب القصة والنقد معا. يقول الضيف أنه بدأ بكتابة القصة القصيرة منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، إلا أنه لم يبرز على الساحة الأدبية إلا بعد أن أثنى عليه عدد من النقاد الأدبيين.
القصة القصيرة كتبتها منذ أن كنت طالب في الإعدادية، إلا أنني لم أبرز في الساحة الأدبية كقاص إلا بعد أن أثنى علي كثير من الأساتذة اللي أعتز بهم، اللي منهم دكتور فهد محسن فرحان أستاذ النقد الأدبي، والدكتور عامر السعد أيضا، ومجيد حسن الكعبي كان أستاذي في ثانوية الزبير آنذاك والآن هو مغترب. ظهرت أول مجموعة لي للنور اللي سميتها علبة كبريت مبتلة، واللي اختار هذا الاسم هو الشاعر المبدع عبد السعد البصري وعبد الكريم العامري. فطبعت هذه المجموعة على نفقتي الخاصة، ثم بعد ذلك توالت علي الأفكار وتأثرا ببقية زملائي وتوجيهاتهم من الأدباء والكتاب البصريين، وخاصة في مجال السرد، ومنهم أستاذنا الكبير محمد خضير وقصي الخفاجي. فأصدرت المجموعة الثانية اللي اسمها يارا. هذه يارا أيضا ضمن 19 قصة قصيرة نالت استحسان زملائي الأدباء، كتبوا عنها كثير من النقاد، أذكرهم منعتهم كاظم صبر البياتي والعطوي عبد الوفار العطوي وعلوان السلمان، وأيضا كتب عنها الشاعر عبد السعد البصري. وهذه الكتابات زادتني فخر وزادتني اعتزاز على أنه أنا مسكت الطريق أو اكتشفت سر كتابة القصة القصيرة. ثم بعد هذه المجموعة عندي مجموعة قصصية لا زالت مخطوطة، أسميتها ورود تنتحر على الأرض، والغاية من هذا الاسم هو أنه كثير من الأطفال اللي استشهدوا نتيجة التفجيرات، نتيجة الحرب اللي انفرضت علينا، فهذه أهديها لكل أطفال العراق بالحقيقة. جاي أشوف المعاناة اللي يمر بها كواقع من الظروف اللي يمر بها المجتمع يجب أن تتجسد من خلال كتابة الرواية، من خلال كتابة القصة القصيرة، لكنه المشاهد متعددة، المشاهد متعددة. والمسرح بصراحة أنا أكد على المسرح، لأنه المسرح شنو؟ نتاج رواية لو نتاج قصة قصيرة ويطورها، المفروض يكسر من هذا النشاط الإعلامي حتى يوحي أكبر قدر من الناس، حتى يحسون بمعاناة الآخرين، هاي المهجرين والمشردين والترثو. يجب أن تكون لهم هناك وقفة، يجب أن يكون للأدب وقفة من هؤلاء، ينصفهم، يبرز دورهم، يبرز حجم المعاناة اللي يمرون بها. لكن مع الأسف يعني احنا جاي نشوف مهرجانات، نقول ما بعد المهرجانات شنو؟ شنو المردود الإيجابي أو المردود السلبي ما بعد المهرجان؟ صدر لي أيضا كتاب وزع في مهرجان السياب اللي هو مقاربات نقدية، اسمه القصة القصيرة في البصرة بين الواقع والطموح. اخترت مجموعة من أدباء البصرة وهم كسر والحمد لله، ولكنني ليست من باب المفاضلة اخترت هؤلاء، ولكن حسب إمكانيتي، لأن المطبوع كل ما تزداد أوراقه كل ما يغلى سعره، وكل مطبوعاتي أطبعاً على نفقة الخاصة. وهذا الكتاب عبارة عن مقاربات نقدية بدت بالقاص محمد خضير ومحمد عبد الوهاب ومسيد خفاجي وحضرة المتكلم وعبد الحسين العامر وباسم الشريف وباسم القطراني وجابر خليفة جابر. هذه كل إنجازاتي في مجال القصة القصيرة، إلا أنني بالفترة الأخيرة زاولت أيضا أو مارست النقد الأدبي، وقدمت ورقة نقدية من الشاعر عبد السلام البصري في والتوظيف البلاغي للمفرد الشعري عند عبد السلام البصري، وأيضا قدمت ورقة نقدية عن الشاعر كريم تشخاور في التجمع الثقافي بالبصرة، وقدمت ورقة أيضا نقدية عن الشاعر صبي عمر في قاعة الشهيد هندال في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، وقدمت أيضا ورقة أخرى عن الشاعر عدنان شجر، وهكذا. والحمد لله أنا أعتبر نفسي حلقة من حلقات كتابة القصة في البصرة، ليس بالأفضل وليس بالمفاضل، ولكنني أعتبر نفسي في بداية المشوار، وهذا يزيدني شرف أن أكون ضمن مجموعة تكتب القصة القصيرة. حقيقة المحافظة البصرة لها خصوصية، وبالعكس لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، أولا المدرسة البصرية مدرسة مشهورة في مجال اللغة والنحو، ما ننسى الفراهيدي والجاحظ. والخصوصية الثانية أنه ضم كثير من الأدباء والشعراء، وهذا ليس غريبا على البصرة، لأنها كما أسلفت أنها مدرسة أسوة بمدرسة الكوفة ومدرسة بغداد. محافظة البصرة تتميز عن بقية المحافظات بدون مغالاة لكون الأنشطة فيها متعددة. هناك مهرجان المربط، مهرجان السياب، مهرجان البريكان، مهرجان الرواية، وهذه المهرجانات تفتقر بقية المحافظات إليها إذا ما قيست بالنشاطات الموجودة في محافظة البصرة. هذه الخصوصية للبصرة عن التتميز بها، وإلا الأدباء هم ماكو هناك تمايز بالأدب. المبدع موجود بالحلة، والمبدع موجود في بغداد، والمبدع موجود بالسماوة، الأدب واحد في العراق والمبدعين كثر، لكن الميزة أنه المهرجانات أكثر من بقية المحافظة. لا والله ما وصلت إلى وزارة الثقافة حتى أنهم اختاروا بغداد عاصمة الثقافة، وطبعت مطبوعات كثيرة، أنا لم أصل. ليش؟ لأنه كسول، ما أقدر أشبث. وألوت على ذلك، أنا مقل في كتاباتي وما أحاول أسرع بالكتابة إذا ما المجموعة اللي أنتجها والقصة اللي أكتبها أراجعها 20 مرة 30 مرة. الأدب ما يتوقف، والأديب يجب أن لا يتوقف عند حد معين، وإنما يجب أن يكون في كل مجموعة تختلف عن المجموعة السابقة يكون أكثر تطور، لأن المجتمع متحرك، يجب أن يكون الأديب متحرك أيضا ضمن المجتمع. كاتب القصة القصيرة أو الشاعر عندما يكتب اعتبرها ولادة، ولادة شيء ومعاناة، فما ممكن إنسان يقيم من خلال مسابقات. المسابقة هذه يعني قد تكون مردودها سلبي على نفسية الكاتب، قد تدخل بها الإخوانيات، قد تدخل بها العلاقات. شو مثلا كاتب قمة الروعة في كتاباته، بتسر سالم من حيث القصة القصيرة، من حيث القصيدة، لكنه بسبب الإخوانيات قد يكون على الرف، هذا يسبب له الإحباط. لذلك أنا ما أريد أدخل هالمعترك من أجل أنه حتى يقولون والله فازت القصة الأولى أو فازت القصة الثانية أو فازت القصة الثالثة. طالما أنا أكتب للقارئ، القارئ يحكم علي وهو يعطيني درجة التقييم. لذلك كثير من زملائنا من يكتبون ويريد يشتركوا مسابقة يطمح وعارض النتاج ماله على أكثر من جهة أدبية ومقيمين مسبقا قليلا قمة الروعة، لكن يتفاجأ بالإخوانيات وإلا مصعدين لهم نص قصصي دون المستوى المطلوب محاباة أو إخوانيات مع ذلك النص.
لساني ما في دك صرت
والله وكيد،
ما عاجبك أنا صبحي
والله وكيد،
لساني ما في دك صرت
والله وكيد،
كل شي بيدك صار هس جايني وتقولي انسى، كل شي بيدك صار هس جايني وتقولي انسى، يا ما بدروب قعدي كل ما من عندي والله وكيل
يا ويلي
والله وكيل. والله وكيل
يا ويلي
والله وكيل.
دار الأزياء العراقية دار لها مكانتها في المشهد الثقافي العراقي، غير أنها تعاني من مشاكل مختلفة، وقد دعت الدار مؤخرا وزارة الثقافة إلى إلاء مزيد من الاهتمام بالأزياء من خلال إقامة معرض دائم لها لتعريف العالم بثقافة وادي الرافدين. وقال فلاح العاني مدير عام الدار العراقية للأزياء وكالة في بيان أصدرته وزارة الثقافة أن داره تهدف لتعريف وأحياء التراث الحضاري العراقي ومقاومة اندثاره، مشيرا أيضا إلى أنه ينبغي فتح خط إنتاجي وبيع بعض منتجات الدار في المعارض والمهرجانات العالمية. أما بخصوص عارضات الأزياء فأكد أن الظروف الاجتماعية والعادات المتحكمة في المجتمع لا تسمح بتطبيق الشروط والمواصفات المعتمدة عالميا، وهناك فكرة للإعلان عن حاجة الدار لعارضات أزياء ممن تنطبق عليهن الشروط والمواصفات المطلوبة. وبهذا ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhur.org وشارك في النقاش.